أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1205. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه، وإنما علمه في عدد محصور من الأشخاص، فهنا هذا المورد لا إشكال أنه ليس موردا للخمس، لفرض أنه قد علم بمقدار المال، علم أن المال الذي اختلط مع ماله مثلا 3 كيلوات من الدهن، فهو يعلم المقدار، ولكن لا يعلم صاحب ذلك المال بعينه، يعلم أنه محصور في ضمن عدد من الأشخاص، هو إما لزيد أو لبكر أو لعمر. فهنا كيف يتعامل مع ذلك المال؟ نقول كخطوة أولى أنه يعلم هؤلاء، لواحد منهم هو مالك لذلك المال، يعلمه بالحال، فخبره أنه يعلمهم، هؤلاء يعلمهم بالحال، يقول لهم يوجد مثلا 3 كيلوات من الدهن هذه اختلطت مع أمالي، سيختلطت له وغصبها واختلطت بأمالي، النتيجة واحدة، تالي صار هذا المال هو حرام. فهنا إذا ادعاه واحد من هؤلاء 3، خلنا نفترض مثلا أحد هؤلاء 3 قال نعم هذا المال لي، والباقون أقروه على ذلك، قالوا نعم هذا المال لك، فهنا يجب أن يدفع هذا المال لهذا الشخص الذي ادعاه، والتعيين يكون بالتراضي بينهم في تعيين هذا المال، هو 3 كيلوات، لكن في هذا المال 3، في ذلك المال، ومثلا 3 كيلوات من الحنطة في هذه الوزنة مثلا أو الصبرة أو في تلك، تعيين يكون بالتراضي بينهم. زين، وهكذا إذا ادعاه أحدهم والباقون لم يقروه، وإنما قالوا أنه ليس لنا المال، ما ندري هو لزيد أو لا ما نعلم، لكن هو ليس لنا، أنكروا هذا المال، فهنا أيضا يدفع لذلك المدعي، والتعيين يكون بالتراضي. وأما إذا ادعاه أزيد من واحد من هؤلاء 3، افترض 2، زيد قال هذا المال لي، وبكر أيضا قال هذا المال لي، أكثر من شخص ادعى، فهنا إذا تراضيا بصلح ونحوه فلا مشكلة، تراضون مثلا هذا المال بينهم، هم يتفقون أنه بالنص مثلا بالسوية. أما إذا لم يتراضيا فحينئذ هذه خصومة ترفع إلى الحاكم الشرعي كي يحسم أمرها. وأما إذا أنكره الجميع، لا نقول أنكره، نقول جهلوا بالحال، أنا قلت لكم 3 كيلوات من الحنطة اختلطت مع حنطتي، وهؤلاء 3 قالوا لا نعلم، ما ندري، ما أن جهلوا ذلك، لكن أنا أعلم، فرض المسألة أني أعلم أنه جزما لواحد من هؤلاء 3، هم لا يعلمون. ففي مثل هذه الحال إن تراضوا بينهم فلا مشكلة، تراضون هاي 3 كيلوات يقسموها بينهم مثلا، وإن لم يتراضوا بينهم فحينئذ يعمل بالقرعة باعتبارها لكل أمر مشكل، وهذا أمر مشكل فيعمل بالقرعة. وهل يلزم في إجراء القرعة الرجوع إلى الحاكم الشرعي؟ هذه قضية عامة. في موارد القرعة، هل يحق لكل شخص أن يجرى القرعة أم لابد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي؟ مسألة خلافية بين الفقهاء. سمعت السيد يحتاط يقول لابد أن يتصدى من باب الاحتياط الفقيه الحاكم الشرعي، هو الذي يتصدى لإجراء القرعة أو وكيله، لأن المكلف هو الذي يجري القرعة. هذا كله في النقطة الأولى. قال إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه، بل علمه في عدد محصور أعلمهم بالحال، فإن ادعاه أحدهم أقره عليه الباقون. أقره يعني قال لي نعم هذا المال لك، يشهدون لأن هذا المال له، أو اعترفوا بأنه ليس لهم، قالوا مو إلنا المال لكن لا نعلم هو لك أو لا، لم يشهدوا لم يقروا له بالمال. في الحالين يسلم المال للمدعي، قال سلمه إليه يعني للذي ادعاه. طيب يسلم إليه يعني يريد هذا المال، فارضين احنا مختلط مع أموالي 3 كيلوات من الحنطة مع حنطتي، هذا تعيينها كيف يكون؟ يقول التعيين يكون بالتراضي بينهما كما تقدم. طبعا إذا هم صار مشاحة وما تراضى وبعد سي خصومة، يرجع على الحاكم الشرعي في التعيين، ويكون التعيين بالتراضي بينهما. وإن ادعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو، ماكو مشكلة إذا تراضى، وإلا إن لم يتراضوا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوة. وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال، سهنان ليش ما يسمون قرعة في الفرض الثاني؟ ليش يرجعون للحاكم الشرعي؟ يرجعون للحاكم الشرعي باعتبار هذه دعوة وخصومة، واحد زيد يقول هذا المال لي وبكر يقول لي، تراضي هم ما يتراضون، فهذا مو مورد للقرعة، بخلاف هذه الحالة اللي راح تجي الحالة الثالثة، انهم يقولون ما ندري وانا اعلم انه لواحد منهم، فماكو خصومة ماكو مشاحة، مو مورد للتحاكم، يصير مورد للقرعة. أعلم أن المال لواحد من هؤلاء 3 ولا أعلمه بعينه، فيصير أمر مشكل، هو هذا مورد للقرعة. قال وإن أظهر الجميع بلي، فإن تراضوا بصلح أو نحو أو بصلح أو نحوه فهو، وإلا تعين الرجوع للحاكم الشرعي في حسم الدعوة، هذا منازعة. وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال، قالوا لا نعلم، هذا معنى مو أنكروا قالوا ليس لنا، لا لا قالوا لا نعلم أنه لنا أو ليس لنا، وأنا أعلم أنه لواحد منهم، وامتنعوا عن التراضي. إذا تراضوا بيناتهم معكم مشكلة، إذا امتنعوا يلزم العمل بالقرعة. والأحوط لزوما تصدي الحاكم الشرعي أو وكيله، أي تصدي الحاكم الشرعي أو وكيله، نقرأها أنسب، أو وكيله لإجرائها. هذه قضية عامة في كل مورد يكون للقرعة، مقتضى الاحتياط هو أن المتصدي هو الحاكم الشرعي أو وكيله. النقطة الثانية، إذا افترضنا أنه لم يعرف مقدار المال ولكن علم صاحب ذلك المال في عدد محصور، فرض الأول هو يدري أكو 3 كيلوات من الحنطة اختلطت مع حنطته لواحد من 3، فرض الثاني ما يعرف مقدار المال 3 كيلوات 4 كيلوات، أكو أموال اختلطت مع أموالي، هذه حنطة اختلطت مع حنطتي، سجد مقدارها ما أعرف، 2 كيلوين 3 4، وأعلم أنها لواحد من هؤلاء 3، لا أعلمه بعينه، لا علم بعينه، هذا قدم في المتن السابق قدم في النقطة السابعة، قدم في النقطة السابعة وإن علم المالك ولم يتيسر له معرفة المقدار، هاي تقدمت فروض. هنا نفترضنا أن المقدار لا يعلمه والمالك يعلمه في عدد محصور مو بعينه، ولو زيد لو بكر لو عمر، هنا ما هو الحكم؟ سماح سيد يقول الحكم نفس الحكم، هنا راح يصير عندنا قضيتين. القضية الأولى أنه كيف نعين ذلك المال، نعرف مقداره مو نعينه، نعرف مقداره كيف، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنه إذا عرفنا مقداره طيب شلون نرجع لأصحابه، ومو لواحد بعينه، لأكثر من واحد. يقول أما بالنسبة إلى إرجاعه لأصحابه فيجي بما تقدم في النقطة الأولى، فيعلمهم بالحال، يقول لهم يا أبا أكو أموال لواحد منكم اختلطت مع أموالي، هسه قد مقدارها بعدين نجي نتكلم شلون عين المقدار. فإذا واحد ادعاه قال لي هاي الأموال لي والبقية أقروه أو ماذا لم يدعوا المال لهم، ما أقروا لكن ما قالوا المال إنه، فهنا يسلم إلى المدعي. ما شون يسلم يجي أنه شون حدده وشون نعينه، هذا يجي الكلام به. وإذا لا ادعاه أزيد من واحد، اثنين قالوا هي هاي الأموال إنه، فهنا إذا تراضوا بها ونعمت، ما تراضوا هذه مشاحة وخصومة ترفع إلى الحاكم الشرعي.
تقسيم بيناتهم
كيفهم، جزء ثلثين بثلث واحد يأخذ، مهم يتفقون مو إلا بالسوي. فإذا اتفقوا معكم، إذا ما اتفقوا هنا هذه مشاحة ترفع دعوة وخصومة ترفع إلى الحاكم الشرعي. وإذا الجميع قالوا لا نعلم، أنا قلت لهم أكو أموال اختلطت مع أمالي لواحد منكم قالوا ما ندري ما يعرفون، فهنا أنا قلنا شنو، إذا تراضوا يا بتراضوا بيناتكم، إذا تراضوا معكم مشكلة، إذا ما تراضوا يرجع إلى القرعة، لأن لكل أمر مشكل. هذا بالنسبة إلى تعيين صاحب المال. وأما إلى تعيين مقدار المال، تعيين مقدار المال تعالى، هذا المال فرضنا أنه ما معلوم، شلون نعين مقدار المال؟ يقول هذا يأتي فيه ما تقدم في النقطة السابعة من المتن السابع. شنو النقطة السابعة؟ اللي هي قوله وإن علم المالك ولم يتيسر له معرفة المقدار، فهنا شلون عين المقدار؟ المالك معلوم بالنقطة السابعة اللي تقدم، قلنا شلون عين المقدار؟ قال إذا صار تراضي، تراضون أنا اللي اختلط هذا المال مع أموالي وذاك المالك بصلح ونحوه فماكو مشكلة. فهنا فارضين أكثر من مالك، احنا قلنا لو واحد يدعي بعد تعين المالك فيصير التراضي وياه، إذا اثنين يدعون يصير شنو؟ يتحاكمون للحاكم الشرعي هو يعين، فاللي يتعين يصير التراضي وياه. إذا ثلاثتهم قالوا نحن نجهل هذا المال، فقلنا شلون نعين المالك؟ بالقرعة، اللي يتعين بالقرعة هذا هو المالك، فيصير التراضي وياه، معه يكون التراضي. إذا لا ما صار تراضي، بعد ما عيننا المالك بأحد الطرق الثلاث ما صار تراضي، هنا بالتالي الأمر يدور بين الأقل والأكثر، وفي موارد الجهل دائما هكذا. إن أنا عد احتمالين، لو إلى 3 كيلوات اللي هو الحد الأعلى، لو إلى كيلو اللي هو الحد الأدنى، دائما يدور الأمر بين الأقل والأكثر. فأنا واجب أعطي الأقل والأكثر، قلنا أن اللازم أن تدفع ماذا؟ الأقل، والزائد تجري فيه البراءة، إلا إذا كان الخلط بسببك بتقصير منك الخلط، فهنا يصير مقتضى الاحتياط أن تدفع الزائد. واضح؟ زين، هسا عينا المقدار، هسا الأقل أو الأكثر، إذا مو الخلط أنا السبب فهنا أدفع الأقل، وإذا أنا سبب الخلط بتقصير مني أدفع أشقد؟ الأكثر. فالأكثر أشقد؟ 3 كيلوات، الأقل افترضنا كيلو. طيب هذا الكيلو والثلاث كيلوات شلون نعينهن؟ مخلوطات ويا مالي، شلون يتعينه هنا؟ اذا هم بالتراضي نقول، اذا رضى المالك نتراضى انا ويا نطي من هاي الحنطه او من تلك الحنطه، ماكو مشكله. اذا ما رضى، اذا ما رضى فحين هذا شنو هو يريد ياخذ، انا اقبل ياخذ من اي حنطه بها ونعود. اذا انا ما رضيت فيصير مشاحه محاكم، هنا يصير خصومه ترفع على الحاكم الشرعي، هو يفصل النزاع ويعين هذا الكيلو او 3 كيلوات في اي مقدار، في اي صبرتين، في اي وزنه، ما شابه ذلك. قال: وهكذا الحكم فيما اذا لم يتيسر له معرفه قدر المال. يا حكم تعيين المالك اللي تقدم بالنقطه الاولى، النقطه الاولى افترضنا مقدار معلوم 3 كيلوات، لكن المالك ما معلوم بعينه، معلوم ضمن أفراد معينين، أفراد محصورين. شلون نعينه؟ ذكرنا 3 حالات، 3 حالات ذكرنا. فمن حيث تعيين المالك يأتي ما ذكرناه في النقطة الأولى. قال: وهكذا الحكم، يعني في تعيين المالك، فيما إذا لم يتيسر له معرفة قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور. فيجي تعيين صاحب المال بهذه الأمور 3 اللي ذكرناها. طيب المقدار المال شلون نعينه؟ المقدار وتعيينه بعد ذلك، المقدار شلون نعرفه وتعيينه وإخراجه من هذا المال دون ذاك، هذا هم شلون. يقول: إلا أن ما تقدم في كيفية الخروج عن عهدة المقدار الحرام بتعيينه، يعني معرفة مقداره وتعيينه، هذا شلون أخرج عنه؟ أدفع الأقل الأكثر ثم التعيين شلون؟ يقول: ما تقدم في صورة الجهل به والعلم بالمالك في أصل المسألة يجري هنا أيضا. هذا الذي كان إلى وين ذكره؟ قال: وإن علم المالك ولم يتيسر له معرفة المقدار، معرفة المقدار، فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو، وإلا اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إلى آخر ما ذكره. هذا يأتي هنا. إذن في النقطة الثانية تعيين المالك يأتي فيه ما ذكرناه في النقطة الأولى في هذه المسألة، معرفة المقدار وتعيين المقدار بعد معرفته، هذا يأتي فيه ما تقدم في النقطة السابعة من المتن في أصل المسألة. وأنا بيّنت كلاهما بيّنته. نأتي إلى مسألة 1206. إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس، اتضح حكم ما لو كان حق الغير وأموال الغير في أموال خارجية، لأن هذا مال خارج، هذا الحنطة مالتي، أنا جبت حنطة زيد وخلطتها ويا حنطتي، لو هي اختلطت هذا عين خارجية، أموال خارجية. هنا إذا توفرت القيود 3 فدلت الأخبار على أنه هذا المال يحل بإخراج 5 كما تقدم. طيب إذا افترضنا أنه المال الذي هو للغير، اللي هو المال الحرام، لم يكن في عين خارجية، في مال خارجي، بل كان في الذمة، فهنا لا معنى للخمس حينئذ، هذا مو مورد للخمس، لأن موضوع الخمس في هذا القسم اللي هو القسم السادس هو المال المخلوط والاختلاط، إنما يتصور في الأعيان الخارجية، أما ما كان في الذمة لا معنى لأن يختلط الحلال بالحرام، الذمة ما يتصور فيها الاختلاط، مو شيء خارجي حتى يصير اختلاط به. فعليه الذمة تشتغل بحق الغير، بل مو أما يختلط حق الغير مع حقي هذا لا معنى له. ذمة تشتغل، ذمتي تشتغل، غصبت أموال من زيد، أو زيد مثلا أتلفت حاجة له فاشتغلت ذمتي بحق لزيد، بأموال لزيد تشتغل. أما أنه أموال زيد تختلط مع أموالي في الذمة هذا لا معنى له، الاختلاط في الأعيان الخارجية. فإذا حيث أن مورد هذا الخمس هو اختلاط الحلال بالحرام، والاختلاط إنما يتصور في الأعيان الخارجية، فإذا كان في الذمة بعد لا معنى للخمس، هذا خارج عن مورد هذا الأمر السادس. زين، فإذا أريد نتكلم فيما إذا كان حق الغير هو في الذمة وليس في الأعيان الخارجية. بعد خمس قلنا هذا لا يتصور. إذا واحد إلى حق في ذمتي، طيب شلون أرجح هذا الحق هذا المال؟ سقلت أنا حق في ذمتي، مرة أنا أتقصد أن أغصب أمواله، أنا أخذت من عنده 3 كيلوات حنطة غصب، مرة لا أتقصد أتلف أمواله، مو أخذتهن أتلفتهن، تلفت حاجة عنده، كسرت موبايله مثلا، تلفت سيارته، فهنا الذمة اشتغلت بلا أشكال. مرة تشتغل الذمة بدون قصد، أنا خطأ أن جاي أمشي وهو مخلي مثلا حاجياته وضربتهن تلفت هذه الحاجيات، أيضا شنو ذمة تشتغل، من أتلف مال الغير فهو له ضام حتى لو كان خطأ. فهذه كلها تدخل مسألة، سبيها حرمة ما بيها حرمة، هذا أمال غير لما اشتغلت بها ذمتي لا بقصيد وبيها حرمة يصير، أنا غصبتها الأمال، غصب خو حرام دون قصد خطأ كذا، بس الذمة تشتغل حرمة ما بيها. فكلامنا هنا فيما إذا اشتغلت الذمة بأموال للغير، هذا اللي عبرنا عنه بالمال حرام للغير، فقلت أنا حرام هو أعم من أن يكون هذا غصب أو غير غصب، إذا غصب بحرمة بحرمة يصير، إذا لا مو غصب قلت خطأ أن أتلفت مال الغير خطأ، فهنا أيضا اشتغلت ذمتي. كلامنا هنا فيما إذا اشتغلت الذمة بمال للغير، فكيف هذا يرجع ذلك المال؟ قال إذا كان في ذمته مال، في الذمة بعد مو عين خارجية، حرام، حرام قلت يعني حق الغير، هذا المقصود من الحرام، حق للغير، أموال الغير في ذمتي غصبا، غصب أنا غصبتها أو لا خطأ أتلفتها واشتغلت الذمة، قال فلا محل للخمس، يعني خمس في هذا المورد ما له محل. ليش؟ لأن هذا محل المال المختلط بالحرام، والاختلاط إنما يكون في الأعيان الخارجية، احنا جاي نتكلم في الذمة. فلهذا ذكرنا في أول ما تعرضنا إلى هذا الأمر السادس قلنا شنو؟ إنه كلامنا في الأعيان الخارجية، بما إذا كان اختلاط الحلال بالحرام هذا في المال الخارجي، أما إذا كان في الذمة فقلنا يأتي هذا بشكل مستقل اللي هو هذه المسألة. قال فلا محل للخمس. زين، سنأتي هذه المسألة تشتمل على صور. الصورة الأولى إذا علمت جنس المال، علمت أن هذا المال حنطة مثلا، جنسه حنطة، حنطة مو موبايل، حنطة علمت جنسه وعلمت مقداره 3 كيلوات، وعرفت صاحبه لزيد، هذا بعينه علمت أن ذن 3 كيلوات لزيد، فهنا يجب رد هذا المال إلمه لزيد. أنا أتلفت 3 كيلوات لزيد أو سرقت منه 3 كيلوات، أتلفتها عمدا خطأ، فهنا يجب ذمة اشتغلت بثلاث كيلوات حنطة يجب إرجاعها لزيد، هذه واضحة، هذه الصورة الأولى. قال فإن علم جنسه ومقداره وعرف صاحبه رده إليه، يجب إرجاع، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا علم جنسه ومقداره وعرف صاحبه ولكن لا بعينه. بعينه ما عرف لزيد، عرفت هذا المال لأكثر من لشخص لكن مو ما عرفته بعينه، ضمن أشخاص. فهنا شقين عندنا، هنا فرضين. فرض الأول أن أعلم ذلك صاحب المال، أعلمه في عدد محصور، واحد من ثلاثة، هو لو زيد لو بكر لو عمرو، لأن 3 كيلوات لو زيد لو البكر لو العمرو، لواحد من هؤلاء الثلاثة. هذا الشق الأول. فهنا شنو الحكم؟ يقول مقتضى الاحتياط هو أن تسترضي الجميع، تتراضى ويا الجميع يرضون، بحيث هؤلاء ترضيهم، سواء واحد يسكت، واحد تعطي كيلو يسكت، واحد تعطي كيلوين يسكت مثلا، المهم انت يكون ذولي يرضون عنك بحيث يرجع الى ابراء الذمة، يبغونك الذمة. اذا ما ممكن ارضاهم ذولي، ما ممكن، خب هنا بعد هذا يصير شنو؟ قرعة. هذا يصير مورد للقرعة. تقول ليش ما يصير هنا هذا تخاصم وكذا؟ اقول لك هذا مو مال خارجي، حتى زيد يقول هذا إلي وعمر يقول إلي ويتعاركون ونرفع الحاكم الشرعي. جاي نتكلم مين؟ في الذمة. أكو أموال 3 كيلوات في الذمة، هذه أعلم أنها لواحد من هؤلاء الثلاثة، فهذا يصير شنو؟ مشكل. أنا ما أقدر أعين واحد بعينه، أمر مشكل، فالقرعة لكل أمر مشكل، فعين واحد من هؤلاء بالقرعة، ما دام ما يرضون فتصل النوبة إلى القرعة. هذا الشق الأول من الصورة الثانية. الشق الثاني أن أعلم المالك في عدد غير محصور، 1 من 100، 1 من المنطقة، من هاي منطقتنا كلها بها 200 واحد 300 واحد، أدرى أنه جزما هذا المال هو المن الذي اشتغلت به ذمتي، هو لهؤلاء لا يخرج عن هؤلاء، جزما لواحد منهم، فهذه الشبهة غير محصورة. ففي موارد الشبهة غير المحصورة هنا بعد انت ما ممكن ارضاء الجميع، فتصدق شنو؟ تصدق على عن المالك، تتصدق بالمال عن المالك، تصدق به. وبنا بعدها ما تصل النوبة الى القرعة. ليش؟ انا في ذلك المورد مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أن كنت ترجع المال للمالك. شلون أعينه؟ مشكلة بالتعيين. علم الإجمالي منجز، مشكلة بالتعيين. شلون أعينه؟ عينه ما دام أمر مشكل تجي القرعة تعين، قرعة لكل أمر مشكل. أما هنا حيث أنه الشبهة غير محصورة، والعلم الإجمالي ما منجز في الشبهات غير المحصورة، ما يقول إلا ترجع المال لمالكه، مالك في عدد غير محصور، فالعلم ما ينجس. إذا ما ينجس فحينئذ ما له معنى بعد تجي تعين بالقرعة وما شابه ذلك، بل هذا ما تملك أنت، يبقى مجهول مالك يصير. فيصير شنو حكمه؟ حكم ما لو أصلا ما كنت أجهل المالك تماما، هناك مجهول مالك، هنا أنا في العدد غير المحصور، في الشبهات غير المحصورة، حكمها حكم ما لو كنت أجهل أصل المالك. فالحكم واحد، مال مالكه مجهول، فهنا يصير مجهول مالك، تصدق به عن مالكه. والتصدق هم تقدم، مو أنا أصدق من كيفي، وإنما يلزم الرجوع في موارد التصدق في مورد مجهول المالك، يرجع علما إلى الحاكم الشرعي على الأحواض. لذا يقول وإن لم يعرفه، يعني بعينه، بالصورة الأولى عرف المالك بعينه، بالصورة الثانية يعني علم جنس المال ومقدار المال، لكن لم يعرف المالك بعينه، بل عرفه في عدد إما محصور أو غير محصور. فهنا شقان. الشق الأول، فإن كان المالك في عدد محصور، يعني شبهة محصورة، فالأحوط وجوبا استرضاء الجميع، وإن لم يمكن استرضاء الجميع عمل بالقرعة. الشق الثاني، وإن كان في عدد غير محصور، يعني شبهة غير محصورة. تصدق به عنه، صير مجهول مالك، صدق به عن مالكه. والأحوط وجوبا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي كما تقدم، تصدق قلنا لابد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي. الصورة الثالثة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.